الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في المائز ما بين الحجة واللا حجة، وأيضا ما بين المتعارضين، وقلنا هناك مجموعة أمور بحثت، وهو الأول في تعريفهما، الثاني اختلافهما من حيث المصداق، الثالث في بيان الآثار والأحكام. وذكرنا أن هناك موردين للكلام، المورد الأول في نفي الثالث، وتقدم الكلام وقلنا بالنسبة إلى نفي الثالث أنه بالنسبة إلى التعارض إنما يكون نفي الثالث لا يمكن أن يكون نافيا للثالث، تمام، إلا بالنسبة إلى الحجة لا يكون القضية على طبق الموازين. وذكرنا إلا بناء على قول المسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المحقق النائيني ذكر أن هناك لا توجد ملازمة بين عدم حجية الدلالة المطابقية وعدم حجية الدلالة الالتزامية. وطبعا هذا الكلام له أصول، يعني قبل المرحوم النائيني، لعل هذا الكلام إلى وجود، لكن تقريبا هو شيد هذا المعنى، وأيضا تعرض إلى يعني مناقشة من قبل الأعلام. وعلى كل حال بالنسبة إلى الحجة واللا حجة يكون هذا على الموازين ننفي الثالث. لماذا؟ لأن الحجة موجودة، مجرد اشتباه باللا حجة هذا لا يعني أن الثالث يمكن القول به، وإلا يلزم مخالفة الحجية الفعلية. نعم عدم تمييز الحجية الفعلية هذا غير ظاهر بنفي الثالث، أما بالنسبة للتعارض لا، بعد أن ساقطا يمكن أن يكون لا يكون نافيا للثالث. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة العفو. نعبر عن تعارض الأصول أو جريان الأصول، العفو مو تعارض الأصول، جريان الأصول. ما المقصود بجريان الأصول؟ في الواقع معنى الأصول هنا سواء كان الأصل موافق لأحد الخبرين أو كان مخالف، يعني الخبرين المتعارضين أو المتعارضان أعم من الخبرين كالبينتين كما سنذكر الآن هنا. ومقصود من جريان الأصل أنه الأصل تارة يكون موافق للخبر، لكن الخبر يتقدم عليه من باب تقدم الأمارة على الأصل، وتارة الأصل يكون مخالف، فيقول إذا تعارضت الأمارتان أو تعارض الخبران أو تعارضت البينتان، وقلنا بالتساقط. لماذا قلنا فإن قلنا بالتساقط؟ لأن أيضا هذه المسألة مسألة خلافية. نتكلم عن الأصل الأولي، نتكلم عن الأصل الأولي، هل الأصل الأولي بالنسبة للخبرين المتعارض هو التساقط أو التوقف؟ والبعض يقول التوقف لا مطلقا، وإنما التوقف إلى حين مثلا رؤية الإمام عليه السلام، أو نقول بالتخير. ما هو الأصل الأولي مع غض النظر عن ماذا؟ عن الروايات. ما هو الأصل الأولي؟ نعم الروايات قد عالجت كما قلنا في الأخبار العلاجية، كلامنا الآن مع غض النظر عن الأخبار العلاجية. نأتي الآن إلى مسألة جريان الأصول، تارة نتكلم عن المتعارضين وتارة نتكلم عن اشتباه الحجة باللا حجة. الآن نأتي إلى المتعارضين. قال أما في مسألة التعارض فإن قلنا بالتساقط في الدليلين المتعارضين، الكلام مبنائي، إن قلنا بالتساقط فنتكلم على هذه القضية، أما إذا لم نقل بالتساقط راح نعمل بأحدهما بعد لا موجب لجيران الأصل. إذا قلنا بالتخيير بناء على جواز التخيير في المسألة الأصولية، التفتوا هذه مسألة مهمة، لأن التخيير في المسألة قد تكون في المسألة الفرعية، أما التخيير في المسألة الأصولية البعض يقول غير متصور غير متعقل، ما معنى أختار أنا بين هذه الحجة وهذه الحجة؟ نعم أختار في المسألة الفقهية ممكن، ولذلك السيد الخوئي في روايات التخيير بالأخبار العلاجية حمل تلك الروايات على المسألة الفقهية وليس على المسألة الأصولية، على كلام تقدم ممكن أن تراجعه، لكن هذا بحث مهم، أن التخيير في المسألة الأصولية ممكن أو ليس بممكن، يأتي إن شاء الله تعالى أيضا في هذه البحوث ما يعني يوضح ذلك. لكن على كل حال قلنا الآن ماذا؟ بالتساقط. فإذا قلنا تساقط معنى ذلك لا الأول معتبر ولا الثاني معتبر، فهذا التساقط ليس له يعني الخبر بعد أن يتساقط لا يكون حجة علي، فإذا لا يكون حجة يمكن أن ألجأ إلى الأصل، لأن اللجوء إلى الأصل مرتب متفرع على عدم وجود الدليل، على عدم وجود الحجة في الأمارة أو البينة أو القاعدة الصحة أو الفراغ أو فإذا كانت غير موجودة لا مانع من جريان الأصول المؤمنة، لا مانع من ذلك. لاحظ قال فيكون الرجوع للأصول العملية وفق القاعدة، يقول وإن كان مقتضى الأصل مخالفا لمدلول كلا الدليلين، حتى لو كان مخالف لمدلول كلا الدليلين، لماذا؟ لأن في الواقع كأن الدليلين غير موجودات الآن، بالتساقط ارتفعت الحجية، فأنا الآن لا أملك حجة على فعلي، فإذا لا أملك حجة أرجع إلى الأصول المؤمنة ولا مانع من ذلك. هسه أصول مؤمنة سواء يعني احتياط أو براءة. قال فلو مثلا فلو قامت بينة على طهارة شيء وقامت بينة أخرى على طهارة شيء آخر وعلمنا إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع، طبعا لا ننسى احنا علمنا إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع، إذا دخلنا في التعارض لابد أن يكون العلم إجمالي، علم ماذا؟ علم بين بالمعنى الذي تقدم حتى ندخل في التعارض، هذا واحد. اثنيا لاحظوا مثال السيد على أن البين الآن لم يقوم على شيء واحد من سنخ واحد، لا يعني قام طهارة على هذا البساط بينة وقامت بينة على طهارة البساط الآخر مثلا، ليس نفس البساط، هذا البساط طاهر، بينة الثانية تقول ذاك البساط طاهر، وعلمنا أن أحد البينتين مخالف للواقع ونعلم الحالة السابقة لكلا البساطين وهي النجاسة، واضح المسألة؟ هذا البساط أعلمه نجس وذاك البساط أعلمه نجس، الآن جاءت بينة قالت هذا البساط طاهر، جاءت بينة على البساط الآخر قالت هذا البساط طاهر، وأنا أعلم أن أحدهما مخالف للواقع، الطهارة حصلت على بساط واحد، لاحظوا وعلمنا إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع، ماذا أفعل لبينتين متعارضتين؟ فهنا بعد تعارضهما وتساقطهما يمكن الرجوع لاستصحاب النجاسة في كليهما، كلا البساطين على تقدير كون حالتهما السابقة هي النجاسة. لعلك تقول لماذا أقول بالنجاسة؟ نقول لأن الحالة السابقة هي النجاسة. لاحظوا الأصل هنا ما هو؟ استصحاب. استصحاب، استصحبتم نجاسة البساط سابقا، والآخر أيضا استصحبت نجاسة البساط سابقا. إذن ستقول أجرينا الأصول، فماذا نفعل بالعلم الوجداني؟ هنا مجرد أحب أن أثير قضية، ماذا نفعل بالعلم الوجداني؟ قال العلم الوجداني قام على عدم مطابقة إحدى البينتين للواقع، فهل هي ألف أو باء؟ لا أعلم. ما هي الحجة عندي؟ لا توجد حجة، لأنها لتفت، لأن البينة لو خلت ونفسها وحدها تكون حجة، نعم، والبينة الأخرى لو كانت لوحدها نعم تكون حجة. هذا ليس من اشتباه الحجة بالله حجة، وإنما من حجة تعارضت من، لأن أعلم إجمالا أن واحدة منهما مخالفة للواقع، فهذه الحجة تمانع تلك الحجة، وتلك الحجة تمانع، تعبيرنا تمانع بين الحجتين، تدافع بين الدليلين، بين الحجتين. فإذا كان، والقاعدة الأولية أقول بها التساقط، فإذا سقطتا عن الحجية، لا واحدة منهما حجة أصلا، لأن إنما حجيتها مفروضة إذا كانت لوحدها بلا معارض، لا يمكن الشارع أن يجعلها حجة مع فرض التعارض. معنى ذلك الشارع يعبدني بالضدين، يعبدني بالنقيضين، واضح؟ يعني الحجة لا يمكن الشارع أن يجعلها حتى مع معارضها، وتلك أيضا حجة الشارع يجعلها أيضا حتى مع معارضها، فبالنتيجة الشارع يعبدني بالضدين، يعبدني بالنقيضين، وهذا أمر بديهي المطلق. فإذا الحجة لا تكون مع التعارض. فإذا قلنا تتساقط بدءا، لاحظوا ليس تخير، الذي يقول تساقط يقول التخير ليس له موجب، لأن أي أختار؟ فأي واحدة أختار هي أصلا المفروض غير حجة، لأن معارضة بالأخرى. أن الحجة معلقة على عدم وجود حجة مقابلة على خلافها، هاي مقتضى الحجة، مقتضى تشريع الحجة، مقتضى إطلاقات الحجية، هذا المعنى. فإذا كانت هذه الحجة معارضة بحجة أخرى إذن هي ليست حجة، واضح؟ يعني الآن عندما أذهب إلى الأصول المؤمنة، لأن هذه الحجة غير حجة، ولذلك لاحظوا عبارة الشريفة، قال وإنما جاز الرجوع للأصول لزوال كلا الدليلين بتساقطهما، حيث صار ماذا؟ كالعدم، وجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه. لماذا؟ لأنه وجود بلحاظ ما كان يمكن العمل به، الآن لا يمكن العمل به لوجود المضادة المناقضة من الأخر، فمو معلوم الحجية حتى على، بل مقطوع العدم، وإلا يلزم الشارع عبدني بالنقيض، عبدني بالضد، وهذا قطعا غير ممكن. فالتساقط إذن على طبق القاعدة. نأتي الآن إلى اشتباه الحجة بالله حجة، أيضا الكلام هكذا، أيضا يمكن أن ألجأ إلى الأصول بالتساقط أو لا. إذا قلنا مثلا بالتساقط، أو أصلا لا نقول بالتساقط، يقول هنا راح نذكر مطلبين، وهذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الأصول. بمعنى آخر، تارة الحجة تكون منجزة للتكليف، وتارة الحجة تكون مرخصة معذرة للتكليف. الحجة، لاحظ الأول، قال وأما في هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة اشتباه الحجة بالله حجة، ففيه تفصيل، أرجو أن أيضا تركزوا معي. قال فإن كانت الحجة المشتبهة، منجزة للتكليف الإلزامي. معنى التكليف الإلزامي يعني إما وجوب أو حرمة، يعني فيه إلزام، إلزام الفعل أو إلزام الترك. إذا كانت الحجة المشتبهة، مو لا حجة، الحجة المشتبهة منجزة للتكليف، فلا تجري الأصول المرخصة، لا الإباحة ولا البراءة مثلا وغيرهم. مثاله يقول: كما لو قامت بينتان، لاحظوا، على نجاسة شيئين كان هذا الشيئان طاهرين سابقا. لاحظوا العبارة، لاحظوا العبارة، قامت بينة على نجاسة شيئين، باعتبار النجاسة هاي منجزة للتكليف الإلزامي، تمام. بعض يقول هذا أثر، لكن منجزة للتكليف، وهو ماذا؟ وجوب الاجتناب، حرمة الشرب، هذا تكليف إلزامي. وهذا كان طاهرين سابقا، على عكس المسألة الأولى. الآن ونعلم بعدم موافقة إحدى البينتين للواقع، لكن مع العلم، لاحظوا، مع العلم بحجية إحداهما وعدم حجية الأخرى، مو من باب التعارض، باب التعارض، نعلم كلا الأمرين حجة، هنا لا، نعلم واحدة حجة والأخرى مو حجة. ستقول: إذا كانت بينة كيف تكون غير حجة؟ معنى البينة يعني شهود عدول، فكيف تكون غير حجة؟ واضح؟ قل: نعم، واحدة منها تقية، تقية غير حجة. لو علمت الآن ببينة لا يوجد معارض لها، علمت بخبر ذكر هذا الخبر أعظم الرواة، ذكره زرارة، وأعلم أن الخبر كان ماذا؟ جهة الصدور تقية، أعمل به؟ لا أعمل، فهو غير حجة، فهو يشارك ما كان خبر ضعيف من الأول، فالخبر الضعيف، خبر التقي غير حجة. هذا سيأتي الكلام، سيأتي إن شاء الله تعالى في موافقة العامة، يعني موافقة العامة تقية صادر، هناك يدور بين حجتين، فحتى لا يحصل تناقض ما بين ما ذكرنا الآن وهنا، ننتظر، لأن بعض البحوث تحتاج إلى هواي مقدمات. بالنتيجة هذه البينة نعلم أنها غير حجة، واضح؟ الآن بينتان قامتا على ماذا؟ على نجاسة شيئين كانا طاهرين من الأول، بس طاهران بالأصل، طاهران بدليل، مهم طاهران، فجاءت بينا قالت هذا نجس، وبين ثانية قالت ذاك نجس، وأعلم أن أحدهما مخالف للواقع مع أن أحدهما غير حجة، فهنا يمكن استصحاب الطهارة في كليهما؟ أقول ذن يتعارضا يتساقطان أو لا؟ لاحظ، فهنا لا يمكن استصحاب الطهارة في كليهما، بل يجب الاجتناب عنهما. التفت جدا، لماذا؟ يقول: إذ مع وجود الحجة إجمالا في نجاسة أحدهما حسب الفرض، ستكون هذه الحجة ماذا؟ منجزة للتكليف. التكليف، التكليف سواء كان تنجيز عن طريق العلم التفصيلي أو عن طريق العلم الإجمالي، بناء على ماذا؟ على ما هي حدود التنجيز في العلم الإجمالي؟ التفتوا جيدا لمسألة تقدمت، ما هي حدود التنجيز في العلم الإجمالي؟ هل على نحو على نحو علة تامة للموافقة احتمال قطعية والمخالفة القطعية، أو على نحو الاقتضاء، أو على نحو علة تامة للمخالفة القطعية واقتضاء للموافقة الاحتمالية؟ تتذكرون هذا المطلب، أن العلم الإجمالي منجز للتكليف كالعلم التفصيلي، لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف في حدوده. البعض قال العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، علة تامة في الموافقة القطعية وعلة تامة في المخالفة القطعية. يأتي علم تفصيلي يقول هذا نجس، فعلة تامة لوجوب الاجتناب موافقة قطعية، وعلة تامة أيضا المخالفة القطعية، فإذا ارتكبت أكون مخالف. العلم الإجمالي بعض قال كالعلم التفصيلي من هذه الشيء، والبعض قال لا، العلم الإجمالي أصلا لا ينفع حال حال الشك الابتدائي، قول نادر لكن موجود، حاله حال الشك الابتدائي. والبعض قال لا، العلم الإجمالي ينجز التكليف، لكن حدود تنجيز التكليف تختلف. ففي هو علة في المخالفة القطعية، يعني لا يحق لي أن أترك، كما هنا لا يحق لي أن أترك كلا الطرفين، لأن هو علة تامة للمخالفة القطعية، فإذا تركت الطرفين قطعا صار علة للمخالفة القطعية. واضح؟ هنا الآن التفتوا، فالحجة موجودة، مجرد اشتباهها لا يعفيني من إلغاها. ستقول إذا كانت حجة واحدة، التفت جدا، إذا تقول إذا كانت حجة واحدة لا يمكن المخالفة، فكيف إذا كانت حجتان؟ التعارض عندنا حجتان، وإحنا قلنا نلجأ إلى الأصل. الآن حجة واحدة تقول لا يجوز الرجوع إلى الأصل، فستكون الحجة أفضل حالا من الحجتين، والحجتان أسوأ حالا من الحجة. هكذا يمكن أن ندعي أو نقول؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن واقعا الحجة الفعلية باللا حجة واللا حجة، الحجة الفعلية لا زالت موجودة، تميزها لا أستطيع أن أبينه، بينما الحجة هناك أصلا غير موجودة. كيف غير موجودة مع أنها موجودة؟ لأن أساس تشريع الحجة أن لا يعاندها حجة على الخلاف، وهناك كانت حجة على الخلاف فهي كالعدم. واضح؟ أما هنا لا، إذا تميزت الحجة باللا حجة، عندنا قاعدة تقول إذا تميزت، إذا اشتبهت الحجة باللا حجة كأنها غير موجودة، بينما هناك الحجة في أصل تشريع على بد أن لا تصادم بحجة أخرى، لأن كما قلنا ماذا؟ يلزم التعبد بالمتناقضين والضدين، هنا لا يلزم التعبد بالضدين، حجة موجودة تميزت عن اشتبهت بلا حجة، أين التعبد بالضدين؟ أين التعبد بالنقيضين؟ لا يوجد تعبد بالضدين ولا بالنقيضين، فهي ليست أفضل حال التي تقول هي الحجتان أسوأ حالهما، لا، حجة هناك غير موجودة. واضح الفارق إخواني حتى يتضح المطلب؟ الحجة غايتها الآن اشتبهت، الحجة الفعلية قائمة، الواقع محفوظ بمرتبة الواقع وهو حجة موجودة. فهنا لا يحق لي أن أجري الأصول، لأني لو أجريت الأصول سيلزم مخالفة قطعية إذا أجريت الأصول، بينما هناك إذا أجريت الأصول ما يلزم مخالفة قطعية لأن الحجة غير موجودة. أرجو أن يتضح المطلب لأهميته ولاحتياجنا إلى لعله في مراحل أخرى. لاحظوا، لا يمكن إجراء أصلين مرخصين إذ مع وجود الحجة إجمالاً على نجاسة أحدهما حسب الفرض، لا يمكن إجراء أصلين مرخصين، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما ابتداء بلا فرق بينهما. كيف يعني؟ يعني من الأول أعلم أن أحدهما نجس، علم إجمالي، يجوز لي أن أجري الأصول المرخصة في كليهما؟ الجواب ماذا؟ كلا، علم إجمالي منجز بهذا الحد. أي حد؟ المخالفة القطعية، لا يجوز. نعم، التفتوا لي، نعم قد به آثار إذا لامست أو إذا لاقى أحدهما ثالثا نحكم بالنجاسة أو لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر في الملاقي. لكن أنا هل أستطيع أن أجري الأصول في كليهما؟ الجواب كلا، هذا على خلاف المسألة الأولى. وأعيد للنكتة، الوجه فيما ندعي هنا أن الحجة موجودة، الحجة الفعلية موجودة، ومجرد كون هذه الحجة لم تتميز لا يبرر لنا أن نتركها، وإنما علينا أن نحتاط، لأن العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. واضح؟ هذا إذا كان الحجة ماذا؟ ملزمة منجزة للتكليف الإلزامي. الآن الحجة بالعكس تكون هي مرخصة ومعذرة، مثلا كما لو قامت البينتان كلتاهما على طهارة شيئين. بالعكس، بالعكس، هناك على نجاسة شيئين حتى يصير ملزم. الآن بالعكس، هذا كان نجسا وهذا كان نجسا، قامت البينة على طهارة هذا وقامت بينة أخرى على طهارة ذاك، وعلمنا إجمالا بأن إحدى البينتين لاحظوا حجة والأخرى، بأن إحدى البينتين حجة والأخرى ليست بحجة، حتى يتم القضية بين حجة ولا حجة. فبما أن العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا أثر له، لماذا لا أثر له؟ العلم الإجمالي بالطهارة لا أثر، لأن الواقع الأصل هو الطهارة، فالعلم الإجمالي لا يزيدني شيئا، التفتوا، الأصل هو الطهارة، العلم الإجمالي لا يزيد شيء على الأصل. واضح؟ بعض المسائل ستأتي، ولعل إذا تلاحظون منجزية العلم الإجمالي، والأصل عندنا الطهارة، العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، هذا لا يزيدني شيئا أصلا. نعم، فإذا لا أثر له، لأن ما فيه تكليف إلزامي، لأن العلم الإجمالي بالطهارة. فإن استصحاب النجاسة يجري في كليهما، في كليهما، لأن العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي طهارة لا ينافي إجراء الأصول المثبتة للتكليف، أصول مثبتة للتكليف يعني ليست أصول ترخيصية، فكذلك الحجة الإجمالية نفس المعنى، الحجة الإجمالية كذلك. نرجع للعبارة، لأن العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ما هو الحكم الترخيصي؟ الإباحة، لا ينافي إجراء الأصول المثبتة للتكليف. الآن لو جاء علم إجمالي، التفتوا لي، الآن اتركوا الحجة ولا حجة، عندي هذا البساط نجس وهذا البساط نجس، وجاءت بينة واحدة قالت أحدهما طاهر، التفتوا لي، بين قالت أحدهما طاهر، أصبح عندي علم إجمالي بماذا؟ بطهارة أحدهما، لا أثر له العلم إجمالي بالترخيص، لا أثر له، فهل أستطيع أن أجري الاستصحاب النجاسة في ألف وباء؟ يقول نعم، تجري الاستصحاب في ألف وباء، وإن خالف التفت العلم الإجمالي، لأن الإجمالي لا أثر له باعتبار أن الطهارة هي الأصل في الأشياء. لاحظوا العبارة، لأن العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، المثال الذي ذكرته، لا ينافي إجراء الأصول المثبتة للتكليف، هذا تقدم بالعلم الإجمالي، تقدم في الرسائل. فإذا كان فكذلك الحجة الإجمالية، من الحجة الإجمالية؟ من هي الحجة الإجمالية؟ حجة المشتبه باللا حجة، إجمالا توجد حجة بينهما، فإذا كان إجمالا توجد حجة، العلم الإجمالي الذي هو انكشاف، لكن انكشاف مشوب، أصلا انكشاف ناقص من الانكشاف، فمع وجود العلم الإجمالي لا مانع من جريان الأصول المثبتة، كذلك مع الحجة الإجمالية لا مانع من جريان الأصول المثبتة. فكذلك الحجة يعني نفس المعنى، حتى في الأول إذا تلاحظون، كما لو آخر سطر بالأول، مو قلنا أولا واحد اثنين، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما وقامت بينة على طهارة أحدهما يبقى العلم الإجمالي منجز؟ نعم يبقى العلم الإجمالي منجز. فكذلك الحج. إذن هذان فرقان مهمان ما بين الآثار يعني، وذكرنا هذين الموردين، المورد الأول في نفي الثالث والمورد الثاني في جريان الأصول. بالنسبة إلى نفي الثالث اشتباه الحجة ولا حجة، فالحجة موجودة، إذا كانت الحجة موجودة قطعا تنفي الثالث، لأن الثالث يكون مع وجود الحجة قطعا ينتفي، والحجة موجودة، مجرد الاشتباه لا مانع من ذلك، وهذا خلاف التعارض، إذا تساقطا لا مانع من الذهاب إلى الثالث إلا على مسلك المرحوم النائم. والثاني في جريان الأصول، طبعا هما أحدهما يشبه الآخر من جهة يعني، من جهة باعتبار أن بالتساقط بعد لا وجود لهما، كما هناك يمكن أن نقول بالثالث هناك ذلك نقول بجريان الأصول، وكذلك باشتباه الحجة، ولا ما دامت الحجة موجودة تمنعني من جريان شيء آخر، هذا ما دام الحجة موجودة تمنعني من جريان شيء آخر. إلى هنا انتهى الكلام في المورد الثاني بعد أن ذكرنا مورد الورود، وقلنا الورود خارج عن التعارض، وقلنا أيضا اشتباه الحجة باللا حجة أيضا خارج عن التعارض. نأتي الآن إلى المورد الثالث، وهذا المورد الثالث من الموارد المهمة، وهو التزاحم، وهو التزاحم. قبل أن ندخل بالمطلب، أذكر عنوانا عريضا واسعا للفرق، ممكن نغيره بعدين أثناء الكلام لأن بعض المسائل تختلط علينا، لكن تمهيدا لقضية تنفعنا. التعارض له علاقة بالجعل، يعني التعارض له علاقة بإنشاء الحكم، يعني رواية الإمام، من نقل عن الإمام، سيكون هناك نقلين أو نقلان عن الإمام، بالإمام واحد حقيقة وإمام حكما إمام آخر، وهذان الحكمان لا يمكن اجتماعهما، تفتوني لا يمكن اجتماعهما، فالقضية ناظرة إلى الجعل، ما صدر من الإمام، هذا نعبر عنه تعارض. ولذلك في التعريف تعارض بين الدليل أو المدلول، إذا تذكرون هناك كلام عن الدليل أو عن المدلول عن الحكم، يعني الكاشف أو المنكشف منه. التزاحم ليس له علاقة بالجعل، وإنما التزاحم له علاقة بالامتثال، التزاحم له علاقة بالامتثال. في أصل الجعل لا توجد مشكلة أصلا، في أصل الجعل لا توجد مشكلة، وبالتزاحم ما عندي هاي الرواية احتمال الكذب، وهاي احتمال غير صادرة، ليست في هذه المرتبة، ليست مرتبة تكذيب الجعل، وإنما في التزاحم الجعل الأول والجعل الثاني لا تنافي بينهما أصلاً، وإنما من باب الاتفاق يكون هذان الحكمان علي في آن واحد فلا أستطيع أن أتي بهما معا. تفتولي لا أستطيع أن أتي بهما معا، عندي حالة من التعجيز، تعجيز شرعي أو تعجيز عقلي، أتي يأتي، لكن بالنتيجة لا أستطيع أن أأتي بهما معا. كمثالين، أضرب مثالين. مثال الأول يقول أنقذ الغريق، هذا رواية واحدة أو حكم واحد، قال أنقذ الغريق. وهذا أنقذ الغريق في الواقع كل ما عندي غريق يجب علي أن أنقذه، تمام، ينحل بلحاظ يعني الوجودات الخارجية. أنقذ غريق، أنقذت الغريق، غريق غرق آخر أيضا أنقذ، غرق ثالث أيضا، يبقى هذا الحكم ساري المفعول. فإذا غرق غريقان في آن واحد وأنا قدرتي لا أستطيع أن أنقذهما معا، أنا مخاطب أنقذ غريق، فكما مخاطب إلى ألف مخاطب إلى باء، يقول أنقذ غريق وأنقذ غريق، لكن هذا ليس في مقام الجعل، وإنما مقام الجعل هو عبارة عن شيء واحد. في مقام الامتثال علي أن أنقذ هذا الغريق وهذا الغريق، امتثالا أنا لا أستطيع. نعم لو كنت مستطيعا أنقذتما معا بمقتضى أنقذ الغريق، لكن لا أستطيع أنقذهما معا، إذا أنقذت الأول سيموت الآخر، وإذا أنقذت باء سيموت ألف. هذا نعبر عنه مقام تزام، لاحظ مثال واحد يعني حكم واحد، وتارة لا أكثر من حكم، حكمين أيضا ليس علاقة بينهما. يقول لي أزل النجاسة، وهناك يقول لي ماذا صلي، الصلاة شيء وإزالة النجاسة شيء آخر، لا يوجد علاقة بينهما. فإذا اتفقا وقلنا إزالة النجاسة فورية والصلاة كانت مضيقة، فسأخاطب بفعليني أحدهما ليس له علاقة بالآخر، لا يوجد تكاذب بينهما، لا يوجد عندي إذا أزلت النجاسة لا تصلي وإذا صليت لا. فهنا أيضا يقع التزاحم كما قالوا. أنا أذكر هاي الأمثلة إخواني مع غض النظر عن بعض المناقشات تأتي، لكن فقط حتى أوضح أن التزاحم في الأصل قد يختلف. إذن إذا كان التزاحم والتعاضي يختلفان، إذن هذا أمر واضح، فلماذا نعقد مسألة مهمة ونقول قد يشتبه الحال؟ إذن لابد من وجود مسائل قد هذه المسائل تكون ليست بالبساطة التي بينا، ممكن بعض المسائل تكون معقدة نوعا ما، فيشتبه الحال ما بين هذه وما بين تلك. واضح هذا إن شاء الله تعالى. هذا إنما ذكرته من باب كما قلنا التمهيد، وإلا هذه المطالب مرت عليكم، قضية التزاحم مرت عليكم كثيرا، يعني في أصول المظفر الشيخ المظفر هناك وسع المطلب بشكل ووضحه كثيرا، وأيضا في الكفاية وغيرها من الكتب، وكذلك التعارض. أصول المظفر تعرفون التعارض ذكره، التعارض موجود في أصول المظفر إذا تراجعون أيضا. نعم هو بعض الأصول العملية لم يذكرها غير الاستصحاب ذكره، أيضا التعادل والتراجح ذكره. فإذن المائز ما بين التزاحم والتعارض هو ما بيناه على النحو الإجمالي. هذا الآن فقط بقوا بالذهن صورة عامة، لأن قد بعض الأشياء هنا تخالف ما سنبين. قال ويقع البحث هنا في جهتين، جهة الأولى في الفرق بين التزاحم والتعارض، فارق بينهم. الجهة الثانية في الموارد التي وقع النزاع فيها بين العلماء، لاحظ بعد اعترافهم بالفرق بينهما يوجد فرق، لكن هل هذه داخلة في التزاحم أو داخلة في التعارض؟ إذن هناك بعض المسائل المعقدة، أنه هل هذه داخلة هنا أو داخلة هنا، هذا أعتقد المطلب مهم. نجي إلى الجهة الأولى، الجهة الأولى ما هو الفرق بين التزاحم وما بين التعارض؟ هل المسألة بهالبساطة أو فيها كلام؟ قطعا الجواب فيها كلام. نأخذ مقدار قليل ونأجل الدرس. قال: ذكرنا أن التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، لاحظ، على نحو لا يجتمعان معا أين؟ في مرحلة الجعل الصادر من الإمام، هذه المرحلة لا يجتمعان معا في مرحلة الجعل، لأن يلزم التعبد بالضدين، يلزم التعبد بالمتنافيين، يلزم التعبد بالنقيضين، وهذا لا يمكن أن يصدر من الشارع الأقدس. وأما التزاحم فهو عبارة، لاحظوا، عبارة عن قصور، مو تقصير، قصور قدرة المكلف. أين يا مرحلة؟ في الامتثال عن قصور قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين معا. ويعتبر أن يكون عدم القدرة في من؟ في التزاحم أمرا اتفاقيا، يعني من باب، نعبر عنه في الأسلوب العرفي، من باب الصدفة المنطقي، نعبر من باب الاتفاق، يعني مو من باب الملازمة، كلما أمرت بكذا لازمه أن أؤمر بالثاني، لا، وإنما من باب الاتفاق. دائما أصلي في المسجد وقد أرى نجاسة وأزيلها، لكن يكون عندي متسع من الوقت، اتفقت أن في هذا اليوم تأخرت عن الصلاة، دخلت المسجد ووجدت النجاسة، الوقت ضيق لفعلهما معا، هذا من باب الاتفاق. معنى الاتفاق يعني لعروض العوارض، كما لو اتفق وجود غريقين في آن واحد بحيث لا يتمكن من إنقاذهما معا، هو يستطيع أن يسبح، يستطيع أن ينقذهما على التوالي، لكن معا لا يستطيع أن ينقذهما. ومثل تترس الكفار بالمسلمين، تترس الكفار في حالة المعركة، يجعلون الكفار يجعلون المسلمين دروعا بشرية، نعبر عنه يجعلونهم متراس، يعني درع يجعل المسلم أمام الكافر، فحتى إذا هجم المسلمون يقتلون المسلمين لا يقتلون الكافرين، حيث يتزاحم تكليفان، هو الأول وجوب محاربة الكفار والثاني حرمة قتل المسلمين، ولا يمكن امتثالهما معا، لأن إذا قتلت الكافر أقتل المسلمين، إذا منعت قتل المسلم ما أقتل الكافر، فهنا وجوب وحرمة لا يمكن أن يجتمعا معا. ومثل إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، لاحظوا، مع عدم القدرة عليهما في زمان واحد، لا يستطيع أن أفعلهما معا. لماذا عدم القدرة؟ مو القدرة التكوينية، لا قدرة، حتى القدرة الشرعية، لأن أنا لا يرخص لي أن أترك الصلاة عمدا، فكان الوقت ضيقا، صلاة الصبح والشمس على وشك أن تشرق، أو صلاة العصر والظهر والشمس على وشك أن تغرب، فإذا اشتغلت بإزالة النجاسة ستفوتني الصلاة، وإذا اشتغلت بالصلاة سيفوتني الواجب الفوري في إزالة النجاسة. واضح هذا؟ ففي هذه الموارد المعبر عنها بالتضاد الاتفاقي، قال: جمع من الأعلام، ماذا قالوا؟ بالترتب المأموري، التفتوا لي، مو الترتب الأمري، الترتب الأمري ما بيترتب الأمر الآن يفترض ما بيترتب بإطلاق، أزل النجاسة صلي، هذا يفترض هكذا يكون، تخلصا، الترتب المأموري، من شبهة لزوم تكليف العاجز. سيأتينا إن شاء الله شنو معنى هذه العبارة، حتى نتخلص من شبهة تكليف العاجز، لأن تكليف العاجز بمحذور عقائدي، الله يكلف العاجز، وأنت مع كونك عاجز أنت مكلف بهما معا. يقول إلهي لا أستطيع أنا عاجز، يقول مع ذلك عليك أن تأتي بهما معا، تكليف ما لا يطاق لا يقدم عليه الحكيم. فلا بد أن نوجه هذه العبارة، كيف يتم ذلك؟ يبقى الإطلاق على إطلاقه أو نقيد في مرحلة الامتثال؟ هذا ما يمكن أن يظهر. نعم، وأما لو كان عدم القدرة دائميا متفقا دائما لا أستطيع، كما لو كان دليلان دل أحدهما على وجوب التحرك نحو المغرب والآخر دل على وجوب التحرك نحو المشرق في زمان واحد، لاحظ في زمان واحد دائمي، فهذا داخل في باب التعارض. لماذا؟ لأن الدليل دل على وجوب المشرق، الدليل دل على وجوب المغرب، هذا عن في الجعل لوجود التنافي بين وجوب شيء ووجوب ضده، فلا معنى لإيجابهما بنحو الإطلاق، فالدليلان يعدان متعارضين لا معنى. نعم لو قلنا قيدنا، يقول عليك أن تذهب إلى المغرب متى؟ إذا لم تذهب إلى المشرق، اختلف الحال لا يوجد إطلاق، عليك أن تذهب إلى المشرق إذا لم تذهب إلى المغرب، الإطلاق لا يوجد وإنما معلق مقيد. نعم نتكلم الآن مع الإطلاق، اذهب إلى المشرق دائما يقول اذهب، واذهب إلى المغرب دائما، كيف أجمع بينهما؟ فهذا يدخل في باب التعارض على نحو الدقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.